السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الخطر الإيراني. التشيع، وما معنى التشيع؟ وهل يعني التشيع أن يتشيع الإنسان لآل البيت، أي أن يحبهم؟ إذن فما المشكلة؟ كلنا يحب آل البيت، كلنا محب لعلي رضي الله عنه ولفاطمة رضي الله عنها ولأولادهم من بعدهم. ولكن حينما يتحول هذا التشيع الذي يقصد به الحب إلى مشروع سياسي، ثم بعد ذلك يتحول هذا المشروع السياسي إلى عقيدة انتقامية سياسية، ثم يتحول بعد ذلك إلى برك من الدماء تحت شعار حب آل البيت، هنا لابد أن نتوقف وأن نتساءل: هل التشيع كما يقولون أمر محمود، أم أن التشيع له أنواع؟ ما الفرق بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي؟ حلقة جديدة من الخطر الإيراني، أسعد أن أكون وإياكم فيها ضيوفا على الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولكن قبل أن نتحدث عن معنى التشيع العلوي في مواجهة التشيع الصفوي، تعالوا بنا نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
يخلط الكثيرون بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي، غير أن كثيرا من المتخصصين يفرقون بينهما، مؤكدين أن التشيع الصفوي أيديولوجيا وليس مذهبا دينيا. فالمذهب الديني هو التشيع العلوي، ويختلف معه أهل السنة. أما التشيع الصفوي فهو مرفوض لأهل السنة تماما. ويقول المتخصصون بأن التشيع الصفوي هو أيديولوجيا تستخدمها إيران لتحقق من خلالها أهدافا سياسية بحتة تدور معظمها حول محور مشروع التوسع الذي اصطلح على تسميته بمشروع تصدير الثورة. وتستغل إيران ونظامها الحاكم الحسينيات في العالم بأسره، وتحتضنها وترعاها لخدمة المشروع التوسعي، حيث تعتبر الحسينيات مفرخة لأتباع تلك الأيديولوجيا الذين يمثلون الوقود الذي لا يمكن للمشروع التوسعي أن يسير من دونه. ويضيف المتخصصون بأن إيران الصفوية استغلت التشيع لخدمة أغراضها التوسعية وأدخلت عليه ما ليس فيه. ويقول المؤرخون إن الصفوية تنسب إلى إسماعيل الصفوي مؤسس هذه الزندقة، الذي قتل والدته لأنها رفضت الانصياع له وتبديل دينها الإسلامي إلى زندقته، وهو الذي بدأ بإقامة الاحتفالات السنوية بذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه، وجعل مظهر الدماء واللطم يطغى عليها لاستدرار العطف والتحريض على بقية المسلمين بتهمة مقتل الحسين. وهو قد ابتدع ظاهرة اللطم وإشاعة مواكب التطبير بالسيوف والقامات وفرقعات الطبول وخشخشة السلاسل، وتلك عادات موروثة من المسيحية، كما يقول علي شريعتي المفكر الإيراني البارز. وفق هذه الحقائق يقول الباحثون بأن إيران اختطفت التشيع الحقيقي وأدخلت عليه تحريفات وأضاليل عدة تهدف في النهاية إلى خدمة مشروع إمبراطوري لم يكن للإسلام على مدار التاريخ سوى الكراهية والحقد.
تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان، وأجدد التحية للأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وحديثنا عن التشيع العلوي في مواجهة التشيع الصفوي، وكانت لكم مقالة في هذا الباب تحدثتم فيها عن التشيع المختطف. ما هو؟
في الحقيقة نحن نريد التفريق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي، ليس مدحا في التشيع، فنحن نرى أن التشيع أمر خاطئ لا يؤدي، أن التدين إلى الله بالدين الشيعي لا يؤدي إلى الله، فلله طريق واحد هو الطريق الذي نحن نؤمن به ونرى أنه هو الحق، لذلك نحن نتبعه. فالله عز وجل لا يؤدي إليه إلا سبيل واحد.
نعم.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم.
دائما سبيل الله واحد، لا يوصف في القرآن إلا سبيل.
نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
نعم. أيضا الظلمات دائما يشار إليها بالجمع، والنور دائما
واحد،
واحد في نعم. القرآن هذا نعم. يدل على أن النور المؤدي إلى الله عز وجل هو طريق واحد، وأن الظلمات هي عديدة. لذلك نحن نرى أن طريق الحق هو ما نتبعه نحن، ولو كنا نرى أن التشيع هو الحق لاتبعناه، لكننا لا نرى ذلك. لكن نحن هنا لنفرق بين ما يسمى ما يتغلغل في دولنا وما يتم استعداؤنا به باسم التشيع، هو ليس في الحقيقة تشيع، التشيع العلوي الذي نشأ، وإنما هو أيديولوجيا وليس الدين، وهي أسسها إسماعيل الصفوي وانتهجها من بعده الخميني وجماعة الخميني.
نعم.
التشيع هو مذهب ديني نرى أنه ليس على الحق، ولكن الصفوية ليست مذهب ديني وإنما منهج سياسي.
نعم.
أيديولوجيا ومنهج سياسي فكري يرى يعني له أهداف توسعية وأطماع توسعية تنتهجها إيران وبدأها إسماعيل الصفوي. أسس إسماعيل الصفوي هذا الدين بالسيف، بحد السيف.
نعم.
حيث نشر التشيع في إيران بعد أن كانت أربع مناطق فقط هي الشيعية، أصبحت إيران الآن جلها شيعية بسبب التشيع الصفوي الذي نشره إسماعيل الصفوي بحد السيف، حتى قتل والدته التي كانت حنفية لأنها لم تقبل أن تتشيع. هو كان صوفي ثم تشيع، تأثر بالتشيع وبدأ بنشر التشيع بحد السيف واستخدمه استخدام سياسي.
نعم.
ما يفعل اليوم في العراق بالمشايخ والأئمة المؤذنين هو شبيه بما فعله إسماعيل الصفوي بمشايخ أهل السنة آنذاك، حيث كان يقتل في اليوم 70 شيخ وطالب علم من أهل السنة. كان يربط المؤذنين في المآذن ويهدم المئذنة وعليها المؤذن، يجعل أتباعه يهدمون المئذنة وهكذا، يعني يضرب أهل السنة والتسنن.
يعني ما أشبه الليلة بالبارحة
بالأمس.
نعم. نرى الآن هذا الصفوي أيضا وهو يهدم،
فعل نفس نعم. هذا الفعل، ربط مؤذنون في العراق وهدمت نعم. بهم المآذن.
وفي سوريا الآن
نعم.
تهديم المآذن كما نراه بالقذائف الثقيلة، وأيضا ما فعله أولئك الصفويون في لبنان حينما وضعوا الوشم على جباه أهل السنة هناك.
نعم.
نعم.
الذي أقصده أنهم كرروا نفس بالضبط نفس فعلة إسماعيل الصفوي، حينما هذه تحمل رمزية معينة
نعم.
بالنسبة لهم أنها إعادة لأمجاد الصفوية والدلو الصفوية، حينما مورس نفس الفعل بعد مئات السنين. فإسماعيل الصفوي نشر الصفوية بحد السيف، وكان له جماعات تمشي بين البيوت وفي الأزقة تشتم الصحابة، ومن لا يكرر هذا الشتم يقتل البيت بأسره، يقتل البيت كامل، فيجب أن يسمعوا الشتم يصدر من كل بيت يمرون عليه. نشر التشيع بحد السيف، لذلك نرى أن السنة أهل السنة ابتعدوا عن مركز إيران وانتقلوا إلى الأطراف وإلى المناطق النائية. فإذا عرضنا خارطة إيران الجغرافية أو الديمغرافية نرى أن أهل السنة في الأطراف والمركز هو شيعي بحت.
نعم.
وهذا يعود طبعا إلى تهجير إسماعيل الصفوي لهم. ماذا فعل إسماعيل الصفوي؟ إسماعيل الصفوي هو مؤسس اللطم والتطبير ومشاهد الدماء لإحياء ذكرى الحسين.
نعم.
لم تكن هذه المسرحيات وهذه العروض لم تكن آنذاك موجودة
قبله يعني نعم قبل
الصفوي لم تكن موجودة في التشيع العلوي، فهو عملها ليستعطف الناس ويستدر استعطاف الناس، فيعني يزيد
يعني العواطف. هذه سادية أكثر منها استثارة للعواطف، يعني من الذي يقدم على أن يجرح نفسه أو أن يلطم أو أن يضر نفسه كل هذا الضرر إلا إنسان سادي؟
في السابق لم يكن هناك وسائل إعلام كما هي اليوم، ولم يكن هناك مجال للحوارات وللإقناع الفكري.
نعم.
كانت المشاهد هذه التي لم تكن معهودة آنذاك كانت غريبة وتثير الناس وتثير استغراب الناس، فتنتشر أخبارها كالنار في الهشيم. فهو استخدم هذا الأمر غير المعهود لكي يستدر استعطاف الناس ولكي يبرر جرائمه وأفعاله بأن من قتل الحسين يستحقون ذلك، ونحن حبا في الحسين نقتلهم، والحسين منهم براء. وكذلك الشيعة قبل ذلك براء من أفعال إسماعيل الصفوي. وحاول كثير من الشيعة اليوم ويعني في زماننا هذا تبرير أو ليس تبرير الفصل بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي، وأشهرهم هو علي شريعتي الذي فصل بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي وألف كتابه الشهير التشيع العلوي والتشيع الصفوي، وذكر الكثير ساق الكثير من الأدلة حول هذا الموضوع، وأن أن ما يفعل اليوم هو براء من التشيع والتشيع براء منه. ماذا فعل إسماعيل الصفوي أيضا؟ أسس إسماعيل الصفوي الحسينيات، حيث لم تكن الحسينيات معهودة قبل إسماعيل الصفوي، فهو جعلها مفرخة لهذا الفكر وحاضنة للفكر الإرهابي الذي يمارس إلى اليوم إلى يومنا هذا، أو أعاد إحياءه الخميني البائس. كما تعلم ويعلم الجميع أنه لم تكن هناك أي حركة عسكرية شيعية قبل ثورة الخميني بتاتا على الإطلاق، واليوم لا يكاد هناك دولة فيها شيعة إلا وفيها تحرك عسكري برعاية من الدولة الصفوية الإيرانية.
تحرك إرهابي.
إرهابي طبعا عسكري إرهابي. لا يوجد دولة سواء من دول الخليج أو دول المنطقة دول الشام وغيرها إلا ولا وهناك دعم من إيران لهذا الأمر.
نرى في العراق، نرى الحوثيين في اليمن، نرى ما يحدث في سوريا، نرى ما يحدث في جنوب لبنان،
في لبنان عموما،
نعم نعم،
في ما يسمى بحزب الله وغيرها أفرع الحزب في دول الخليج، وأيضا أعمال لهم أعمال إرهابية في دول كثيرة. إذن فالذي أعاد أمجاد الدولة الصفوية بحد السيف وعبر إراقة الدماء هو الخميني. إذن فدولته الحالية هي دولة صفوية ليس لها علاقة بالشيعة. ماذا فعل الخميني؟ أتى الخميني ليجعل التشيع مطية للوصول لأهداف سياسية، فتشدقوا بالتشيع كما فعل أسلافهم الصفويون وإسماعيل الصفوي، فتشدقوا بالتشيع لنشر للتغلغل في الدول المحيطة ولتجنيد الناس عبر عقيدة. أصعب تجنيد هو التجنيد العقدي الذي يرى أن الجنة في فوهة البندقية، وأن مفتاح الجنة عند الخميني، وأنني أخذ مفتاح الجنة وأذهب شهيدا ومعي المفتاح أفتح الجنة وأدخل بها، كما فعل الخميني في الحرب العراقية الإيرانية، كان يوزع مفاتيح الجنة.
نعم، وكما فكر الحشاشون من قبل.
نعم.
أن القتل هو الطريق لأن يقتل ثم يذهب إلى الجنة.
ثم يذهب إلى الجنة. نعم. كما ضحك عليهم.
نعم.
فبالتالي استخدم التشيع منذ عهد إسماعيل الصفوي ليكون مطية، ولكن تشيع مشوه ليس التشيع الأصلي، وهذا ما لا يعلمه كثير من الشيعة في الخليج فضلا عن السنة، أن ما يمارسونه اليوم باسم التشيع هو بعيد كل البعد عن التشيع. اعتقل الخميني ودولة إيران الكثير من المراجع الشيعة ومنهم برتبة آية الله، وأقصوهم وقتلوا بعضهم في العراق وفي إيران وفي لبنان وغيرها لأنهم اختلفوا معهم في النهج. فالتشيع الصفوي لا يقبل خلاف إطلاقا.
نعم.
فإن لم تكن معي فأنت ضدي، إن لم تكن موالي فأنت معادي،
فأنت كافر.
يعني لم تكن موالي لآل بيت، نعم، فأنت كافر.
يعني هم كفروا آيات عظمى عندهم،
آيات عظمى يجب أن يكون لهم اعتبار في الآراء الفقهية والآراء الدينية،
نعم،
لأنه برتبة مرجع وهو متخصص في هذا الشأن،
والعقل مقدم عندهم
طبعا، والعقل مقدم عندهم، وهذا الرجل يعني له باع طويل في هذا الأمر، فيجب عقلا أن يكون خلافهم معه خلافهم معتبر، لكنهم في المقابل لا يقبلون الاختلاف على الإطلاق، وإن كان هذا الاختلاف من شخص مختص كما فعلوا مع الكثير مع السيد علي الأمين ومحمد الحسيني وغيرهم،
نعم،
من اليوم وأصلافهم من قبل طبعا. سمح هذا التشيع، هذا النوع، هذه الأيديولوجيا التي هي الصفوية، سمحت لأتباعها بأن تجعل كل شيء رهن الفتوى، فعملوا فتاوى تجيز المتعة، وكذلك عملوا فتاوى حتى تجيز نكح الذكر، اللواط أجلكم الله، فقد أجازوا اللواط، حتى أن أحد مراجعهم المشهورين حاول أن أو اعتدى على عرض أحد الأطفال في كربلاء، فقال له يعني توسل بالدين والحسين لإغراء هذا الطفل، وهذا الكلام مكتوب في الرؤية السياسية الإيرانية في ظل حكم ملالي لمؤلفه باقر صراف، وهو شيعي من موالد النجف،
نعم.
يقول أنه في رسالة موجهة إلى خامنئي ومسلمة بالبريد مسجلة بتاريخ 10/5/96 يذكر نجل المرجع الأعلى الأسبق للشيعة في العالم واقعة شاخصة قوامها المعلومة التالية، هو أنه ما حدث في كربلاء الذي هو الفعل الشنيع الذي ارتكبه أحد المعممين، هو اليوم قاضي المسلمين في الجمهورية الإسلامية، هو قاضي المسلمين في إيران، وهو محسوب على الروحانيين الشيعة، وتوسل يوما بالحسين لكي ينكح طفل لا يتجاوز 10 من عمره. انظر كيف جير الدين لأغراضهم لشذوذهم الجنسي،
نعم، نعم.
فما أشنع هذا يعني لا يوجد أشنع من هذا الاستخدام، لا هذا الاستخدام للدين، يعني لا يوجد أشنع من ذلك، أن يجير الدين لأغراض جنسية شاذة وليست جنسية يعني
مقبولة،
فطرية ليست جنسية فطرية، يعني جنسية شاذة، حتى هذا الشذوذ جيروه لمصالحهم،
نعم.
إذن فالتشيع الصفوي تشيع يقوم على الفتاوى التي هي لا ترجع بالأساس إلى أي مرجع، يعني إلى أي مرجعية دينية، إنما يقول يقول المرجع افعلوا كذا ويفعل كذا، يعني دون يعني أي دليل،
ليس لديه سند من الدين أو دليل
أبدا
من
على الإطلاق، دون أي دليل وأي سند وأي حتى أثر،
نعم.
فيقول إذا طالب بكم السفر فعليكم بنكح الذكر، لا حديث ولا آية ولا حتى أدب في يعني نقل هذه الأمور. كما نرى أيضا أجيزة المتعة، زواج المتعة وبلا يعني عدة، وبلا أصلا حتى أجازوا المتعة للمتزوجة، حتى قال جعفر صادق بزعمهم أنه سأله أحد الشيعة فقال له نكحت امرأة متعة فتبين لي أنها متزوجة، فقال وأنى لك أن تسألها، انكح بدون سؤال، يعني ليس لك علاقة،
نعم.
أي خلط بالأنساب هذا؟ يعني كيف يعرف الآن من يجيزون هذا، المراجع الذين يجيزون هذا الفعل، كيف نعلم أنهم بالفعل أبناء للأب الذي ينتسبون إليه إذا كانوا هم يجيزون هذا الفعل؟ فكيف نعلم أنهم أبناء للأب الذي ينتسبون إليه؟ يعني الأصل في هذا الأمر هو التشكيك في نسبهم،
نعم،
لأنهم يجيزون خلط الأنساب ويجيزون تزوج
نعم. لذلك آخر الإحصائيات تقول إن قم تقدمت النجف الآن، فأصبحت هي المدينة الأولى في هذا الفعل القبيح، ويعني يفتخرون بأن قم أصبحت المدينة رقم واحد في زواج المتعة. لكن يعني سنسير بإذن الله تعالى في تفصيل التشيع الصفوي في مواجهة التشيع العلوي، ولكن قلنا ان التشيع الصفوي هو منهج سياسي وليس مذهبا دينيا.
صحيح.
لا شك ان له اهداف، وهذه الاهداف هي بالطبع اهداف سياسية، ربما تكون توسعية، ربما تكون انتقامية، ربما تكون استعمارية، لكن ما هي اهم الاهداف التي يسعى وراءها هذا التشيع الصفوي؟
هو هدف واحد لا ثانية له، هو هدفهم التوسع، التوسع بالدولة الإيرانية، لدرجة أن الدستور الإيراني ليس لا يوضح أي حدود جغرافية لإيران.
نعم.
فيرى أن إيران لا حدود لها، كلما استطاعوا السيطرة أخذوا، وكما يعني ذكرنا في حلقات سابقة كيف احتلوا الدول المحيطة بإيران سابقا، وهي الأحواز والإمارات العربية على الساحل، على ساحل الخليج، وكذلك بلوشستان وكردستان وأذربيجان الجنوبية المحتلة. ماذا فعلوا لخدمة هذا الهدف؟ حولوا الدين كله، جعلوه برعاية حكومية ولخدمة الدولة الإيرانية. حتى الحسينيات كما ذكرنا لم تكن موجودة في عهد قبل إسماعيل الصفوي، واستعملها إسماعيل الصفوي وأخذها من تسمى أبنية الخانقة، وهي أمكن يجتمع بها الذين يدعون التزام مفاهيم تصوف، وهي متخصصة بخدمة الدراويش في المراحل التاريخية التي سبقت إسماعيل الصفوي.
معروفة، كان موجود منها في مصر القديمة.
نعم.
وما زالت بقية، كان ينشئها السلاطين أو الأمراء في هذه المرحلة التي كان التشيع فيها موجودا في مصر قبل أن يقضي عليه صلاح الدين الأيوبي.
صحيح، لكن أنا أقصد من أين أخذها إسماعيل الصفوي.
نعم.
كانت موجودة لخدمة الدراويش وكانت تسمى بالخانقة، وأيضا أخذها من الدراويش، وأخذ التطبير والعادات هذه من النصارى والمسيحيين الذين يمثلون صلب المسيح، ويمثلون كيف صلب المسيح وكيف يعني قصته مع العشاء الأخير وغيرها. فأخذ جمع من هنا ومن هناك بعض الأمور التي رأى أنها بتوظيفها لمصلحته ستخدم مصالح الدولة، وبالفعل خدمت مصالح الدولة وتوسعت واستعطفت الناس وجعلت ديدا الدولة ورعت الدولة بصفة رسمية هذه الأمور، بل أن الدولة سخرت الجزء الأكبر من ميزانيتها لدعم هذا المشروع، ليس حبا بالدين وإنما لأنه يخدم مشاريع توسعية وأطماع إيران. على سبيل المثال، في جمهوريات آسيا الوسطى، في الجمهوريات الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، نجد أن السفير شخص معمم، ويستخدم السفارة مجلس حسيني يجمع به الناس ويعطيهم المواعظ، فاستخدمت السفارة لأجل تجنيد الناس للتشيع الصفوي واستخدامهم لمصالح إيران وللضغط على دولهم كما يحدث في دول الخليج وغيرها، ودول الشام أيضا والعراق وغيرها. فحتى السفارات جعلوها بؤر لتصدير هذا الفكر. كذلك أيضا في أوروبا يجعل أناس يعني دبلوماسيون معممين ويمارسون تحركاتهم بغطاء دبلوماسي وينشرون التشيع ويمولون بعض الحسينيات في أوروبا لنشر التشيع. والذي قتل المغربي الذي قتل في بروكسل قبل أسابيع هو أصلا من مواليد بروكسل، وتشيع بفعل السفارة الإيرانية ونشاطها هناك، وجعلت السفارة الإيرانية أرسلته السفارة الإيرانية لكي يدرس في قم، وعاد مرة أخرى فافتتح حسينية ومسجد برعاية إيران، وأصبح يصدر هذا الفكر لمصلحة الدولة الإيرانية. إذن فأكثر من عانى من التشيع الصفوي هم الشيعة أنفسهم، الشيعة العرب والشيعة المختلفون مع الدولة الصفوية بالفكر والمنهج. فأقصي بعضهم وقتل بعضهم الآخر، وينكر بالشيعة اليوم أشد تنكير الشيعة العرب في الأحواز وغيرها. أيضا وقفت إيران مع أرمينيا في حربها ضد أذربيجان. أذربيجان دولة شيعية وأرمينيا دولة نصرانية مسيحية، فوقفت إيران وساندت أرمينيا ضد أذربيجان، فأي دين هذا الذي يدعون؟ لأن أذربيجان ليست صفوية، فهم أرادوا أن تهزم أذربيجان لكي يعني لا تقوم لها شوكة وتكون الشوكة لإيران فقط. فانظر إلى أي مدى نصرة المسلم عندهم. لا أدري ما هو موقف نصرة المسلم والولاء والبراء في دينهم حتى يدعموا النصراني ضد المسلم.
إذن هذا هو التشيع الصفوي، هو منهج سياسي ليس مذهبا دينيا. في هذا التشيع حولوا الدين كله إلى معتقد ترعاه الحكومة، يعني دين برعاية حكومية. السفارات في ظل هذا التشيع الصفوي بؤر لنشر التشيع وبؤر للتجسس أيضا، والحسينيات ودور الحسينيات لا يخفى على أحد. لكن في مسألة تحويل الدين إلى معتقد يدار برعاية حكومية والمرجع هو الولي الفقيه، ربما يكون منطلق لنا بعد فاصل قصير. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا عند أن الدين كله قد تحول إلى منهج، حتى هو ليس بمنهج عندهم، يعني
منهج سياسي
برعاية حكومية. صحيح. وهذا يأخذ بأيدينا إلى فكرة ولاية الفقيه.
يقول الدكتور علي الوردي على المجتمع العراقي المعروف أن يقول ممتعظا من هذا الأسلوب، يقول ما نصه أن الصفوية أدخلت في التشيع أمورا أضرت به وشوهت سمعته. أضف إلى ذلك أنها جعلت التشيع مذهبا حكوميا وبذلك يعني أضعفت فيه نزعته الشعبية القديمة. كان التشيع شعبيا فأصبح حكوميا، وهم الشيعة يعترضون على ذلك، المفكرون الشيعة والعقلاء. التشيع أصبح منهجا لخدمة هذه الأغراض، وسخرت الدولة بمشاريعها وأموالها وقوانينها وتحركها السياسي ومشاريع، يعني كل خططها سخرت لخدمة هذا المشروع، لأنه بالتالي يعود بالنفع على الدولة مرة أخرى. فها هو الخمس يجتمع من كل دول العالم إلى قم، وينتقل تصدير يخدم تصدير المشروع من رؤة أخرى إلى دول العالم قاطبة. وها هو الولاء يتوجه بصورة عمياء إلى إيران، إلى طهران، ويأتمر بأمر الولي الفقيه. الولي الفقيه الذي لم يعود عليه حتى إجماع بين من 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 قبل الإيرانيين أنفسهم. حتى الإيرانيين هناك كما نعلم خلاف بين أحمد نجاد وخامنئي حول هذا الموضوع، وأحمد نجاد عرف اللعبة فقال أن المهدي ظهر وسيأتي يوم كذا في وسنجهز له الفنادق، لأنه يعلم أن بظهور المهدي ينتهي دور الولي الفقيه.
نعم.
فهو يقول بذلك للولي الفقيه إحنا دافنين سوا.
بيلعبوا بقى.
نعم إحنا دافنين سوا يعني.
نعم.
يعلمون ذلك، ويعلمون أنها لعبة، وإنما يستغلون ويستدرون عطف الفقراء والمساكين والسذج. فيقول أحمد نجاد أكثر مرة أن المهدي اتصل به هاتفيا وأن كذا وكذا وكذا. حتى جزئية أن المهدي موجود في السرداب لديها اعتراض كثير عند الشيعة، عند العقلاء من الشيعة.
نعم.
التشيع العلوي طبعا، ويرون أن وجوده بالسرداب أو زعم أنه موجود بالسرداب هو إنما لجعله شماعة لإصدار الأوامر، يعني عبر المهدي
ولجمع الأموال والأخماس،
ولجمع الأموال، ولكي يقولوا أن الوحي لم يتوقف.
نعم.
كيف يعني يجعل الوحي مستمر؟ عبر وجود أحد يتلقى الأوامر من الله عز وجل، تعالى الله عما يصفون، وينقل لهم الأوامر. فمن هذا هو الشخص؟ قالوا أنه دخل إلى هذا السرداب ولم يخرج إلى اليوم وننتظر خروجه.
تمرير ما يريدون من مناهج معوج.
بالضبط. هو بالنهاية خطة لنقل لكسب شرعية دينية لكي تفرض الثيوقراطية أو تفرض الثيوقراطية على
الدولة الدينية.
الدولة الدينية نعم. لكي وهي بالفعل الآن دولة ثيوقراطية إيران. لكي تفرض بعض الأمور دينيا على الشعب وعلى السدج من الناس. فيأتي علي خامنئي ويقول أن المهدي قال لي كذا، ويأتي أحمد نجاد ويقول أن المهدي قال لي كذا، وأن المهدي سيفعل، وأن المهدي أوصاني بكذا، فلا أستطيع الناس أن يعارضوا، المهدي قال له كذا، فماذا نقول؟
نعم.
كما تقول لمسلم قال الله وقال الرسول، فلا يملك إلا أن ينصاع.
نعم، لكن القضية أن ما قال الله طبعا. نعم ما قال الله فهو ثابت نعم. ثابت، وما قال المهدي فكان يمكن أن يقوله عبر وسائل الإعلام في عالمنا المعاصر. لكن السؤال الآن، ما هي العوامل التي أدت إلى انتشار أو توسع هذا المنهج التشيع الصفوي على حساب المنهج القديم الذي كان يريده الشيعة من محبة آل البيت بالرغم مما في منهجهم من حياد عن الحق وعوجاج؟
كان التشيع الصفوي العلوي عفوا ضعيف نسبيا أو ضعيف جدا، وكان لا يرى بالجهاد، وكانوا يحملون سيوفا من خشب. فإذا أريد لهذا يعني إذا أراد شخص أن يجعل منها يصنع دولة بهذا الدين، فيمكنه أن يصنع دولة عبر التشيع العلوي، لأن التشيع العلوي لا يرى قيام الدولة، ويرى أنه لا تقوم دولة للشيعة إلا برئاسة المهدي المنتظر. فقام الخميني بعمل يعني اجتهاد، وهو أنه تقوم دولة برئاسة الولي الفقيه تمهد لقيام للمهدي وتجهز للمهدي، فحينما يظهر المهدي يجد دولة قائمة. وبهذه الطريقة تغلب الخميني على هذه الإشكالية التي يعني لا تجوز للشيعة.
نحن في حاجة إلى المهدي كي يقيم دولة، فإذا ما قامت هذه الدولة واستتب لها الأمر فما حاجتنا إلى المهدي حينئذ؟ هذا هو السؤال.
الإشكاليات حقيقة كثيرة وأكثر من أن تحصى، لكن نحن نسرد ماذا فعله وكيف استغلوا الدين لهذه الأمور، وكيف على فكرة حتى السيستاني لا يرى بولاية الفقيه. السيستاني لا يرى بولاية الفقيه ويعارضها، لكنه لا طبعا مؤلفاته تذكر ذلك، لكنه لا يعني يعارضها اليوم، لأنه يرى أن مصلحته ومصلحة الأيديولوجيا التي يتبناها هي في صالح قيام هذه الدولة، فيسكت ويصدر الأوامر أو الفتاوى في صالح هذه الدولة وينسجم معها، لأنها يعني في صالحه وفي صالح الوضع الشيعي عموما في العراق وفي إيران. حقيقة غياب ما جعل التشيع الصفوي ينتشر هكذا هو غياب الرؤية وغياب الهوية لدينا كدول عربية بالذات المحيطة في بإيران أو قريبا من إيران كدول الخليج. ليس لدينا هوية ولا نتبنى أي منهج حتى وإن كان منهجا مضاد، يعني منهج لكي يكون مضاد. فدولنا لا تدري هي علمانية، هي لا تدري بنفسها أهي علمانية أم دينية أم لا تدري هي بالضبط إذا كانت دينية على أي مذهب وعلى وأي طريقة، ويعني مع من أو مع أي مدرسة فقهية أو رأي فقهي أو كذا، فهي يعني ولا تملك أي رؤية ولا تتبنى أي أفكار. ما يجعل إيران أقوى من دولنا هي أنها تملك رؤية واضحة وتصور واضح وأهداف واضحة ومنهج واضح، وإن كان هذا ضعيف جدا بالنسبة أمام الحق، لكن لأننا لا نتبنى الحق فهذا جعلهم يتغلغلون في دولنا. للأسف ترى بعض الدول أن من حق الشعوب أن تتبنى أي فكر تريد، ومن حق يعني ومن حق يعني حتى وإن كان هذا الفكر صفويا أو ضارا بالدولة. لذلك فهم لا يمانعون انتشار هذه الأفكار. وهذا الأمر حتى هم أرادوا بذلك طبعا التشبه بالغرب من ناحية الحرية. حتى الغرب لا يقبل تبني كل الأفكار، فالغرب كما نرى يحارب النازية ويحارب غيرها من الأفكار، ويمنع أصلا انتشار هذه الأفكار، ويمنع حتى الدول التي تدعي أنها لا دينية تمنع عبادة الشيطان وتجرم عبادة الشيطان. إذن هناك خطوط حمراء حتى وإن كانت دولة ترى أنها علمانية، ولا يوجد دول علمانية أكثر من دول أوروبية.
نعم.
لكن نحن أردنا أن نمشي مشية أخرى فأضيعنا نمشي مشية الحمامة فضيعنا مشيتنا ومشية الحمامة.
نعم.
لم نتمسك بمنهجنا الديني، ولم نستطع أن نتمسك بالرؤية التي هي ثبتت دول الغرب وجعلتها ثابتة ومستقرة ولها منهج واضح. فنحن عدم وجود منهج وفقداننا للهوية، نحن فاقدون الهوية في الحقيقة. فلا نحن عرب دول عربية فنقول لا نحن دول مسلمة، ولا نحن دول مسلمة فنقول نحن دول يعني قانونية أو مدنية أو أيا كان، ولا نحن دول مدنية، فنحن لا ندري ماذا نحن وماذا نريد، وليس لدينا أي مشروع وليس لدينا أي هدف. بينما يتربص بنا الآخرون مستخدمين التشيع الصفوي، التشيع الصفوي الذي أول ما استعد الشيعة في إيران، واستعد الشيعة في المناطق الأخرى، وقتل مراجع شيعة لأنه اختلف معهم. فالخلاف غير مقبول على الإطلاق لأنه خط أحمر. يعني الأهداف العليا للدولة الصفوية خط أحمر لا يسمح بالمساس بها. وإن كان من اختلف، لدينا طبعا في كل دين هناك خلافات معتبرة، خلافات فقهية، لكن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق في الدولة الصفوية. فكما ذكرنا، إن لم تكن معي فأنت ضدي، إن لم تكن موالي، وهو لا يقصدون موالي لآل البيت وإنما موالي لهم، فلا يوجد أحد يستعدي آل البيت.
نعم. لكن على الجانب الآخر، في مجتمعاتنا خاصة في المجتمع الخليجي انتشر التشيع الصفوي في هذا المجتمع العربي. ومن ثم نستطيع أن نقول إن إيران قد نجحت نسبيا في نشر المنهج السياسي الذي تريده بين الشيعة في هذه البلدان. في غياب الوجود السني أو في غياب المواجهة السنية المباشرة لهذا المد الصفوي، اللهم إلا في الأيام الأخيرة بينما ظهرت خطورة هذا المد وأصبح المد الصفوي مدا صفويا دمويا كما يظهر لنا في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا. ومن ثم بدأ السنة يتحركون، ولكن لا أدري إن كان هذا التحرك تحركا في الاتجاه الصحيح في مواجهة المد الصفوي أم لا.
في الحقيقة كما ذكرنا أن السبب في ذلك لا يعود إلى قوتهم، وإنما لضعفنا نحن ولفسحنا للمجال لهم بأن يتغلغلوا ويدخلوا بهذه الصورة ويصدروا أفكارهم ويصدروا وكلاءهم، وكلاء المراجع والمراجع يصدروا وكلاءهم، حيث لا يخفى على أحد أن وجود الشيعة في الكويت سبب رئيسي لقيام الثورة الخمينية، حيث كانت الثورة الخمينية تدعم لوجستيا وتدعم ماليا من الكويت، من الشيعة في الكويت. وقامت أحداث مسجد شعبان حول هذا الموضوع، وتحول المسجد إلى منبر سياسي لكي يخدم الثورة، وأصبح عباس المهري وعباس بن نخي وغيرهم يسجلون أشرطة الخميني بنفس الليلة، تأتي من باريس وتسجل في الكويت وتنسخ عشرات الآلاف من النسخ وترسل ليلا إلى إيران، فتصبح فجر اليوم التالي موجودة في إيران وتحتوي على ردود على تصريحات ذكرها الشاه قبل 24 ساعة فقط.
نعم.
الشاه صرح بعد 24 ساعة انتشرت الأشرطة بسبب بفعل الكويت، وسمحت الكويت لهذا الأمر أن يحدث، وسمحت دول الخليج للمراجع أن ينتشروا في دول الخليج وأن يسوقوا لهذا المذهب وهذا المنهج. في الحقيقة أنا معجب في الوعي المصري نحو هذا الموضوع. نعم. حيث تدرك مصر أن تغلغل التشيع الصفوي في مصر إنما هو يشكل خطر أمني على مصر، وأرى أن هذه الرؤية في خطر يعني أو مهددة بأن تتغير حسب تغير الظروف السياسية لمصر، ولا أتمنى أن تتغير هذه الرؤية لأنها على على يعني على طريق صحيح، حيث أن الفكر الصفوي هو أيديولوجيا وليست دين، ويحق لمصر ولغيرها من الدول، ونتمنى أن تحذو حذوها دول الخليج أن تمنع انتشار هذا الفكر، لأنه فكر هدام يهدف إلى تغلغل سياسي لا علاقة له من بعيد ولا من قريب بالدين، بدليل كما ذكرنا قمع الشيعة وقمع كل من يخالفهم في المذهب وإن كانوا من داخل المذهب.
لكن الوضع في مصر يختلف كثيرا، يعني لعل محاولات الولوج أو محاولات نشر التشيع في مصر هي محاولات حديثة. القائمون على هذا الأمر في مصر هم مجموعة من المرتزقة، لكن الأمر يختلف في الخليج.
حتى الخليج مرتزقة كلهم.
نعم، لكن دعنا نأخذ البحرين كمثال. الشيعة في مصر لا يستطيعون أو لم يستطيعوا أن يكونوا لهم حزبا سياسيا أو أن ينشروا لهم صحيفة، حتى القناة التي يحاولون أن ينفذوا بها والتي دخلت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر عبر صحفية مصرية تم شراء القناة باسمها، وهذا هو الأمر الذي فضحته صفا في الأسبوع الماضي، أن ثمة قناة يحاول الشيعة أن يبثوها من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي، يمتلكها شيعة، يمولها حزب الله، يملكها الحوثيون، يشترونها باسم متشيعة مصرية صحفية مصرية. هذا الأمر حتى لم ينطري على المجتمع المصري، لكن لا حزب سياسي ولا إمكانية الدخول إلى المجال الإعلامي. دعنا ننطلق مثلا إلى البحرين كمثال. هم هناك جماعة الوفاق، رؤية سياسية، ثقل يستطيع أن يملي الأوامر بل ويعمل لهم ألف حساب. إذن هنا المعادلة والجدلية موجودة. كيف ترى
الفرق بين الرؤية المصرية لهذه الناحية والرؤية البحرينية؟ أن مصر ترى هذا الأمر من ناحية أمنية وهذا صحيح 100%، بينما تتغافل البحرين وغيرها من دول الخليج الجانب الأمني، وترى الجانب العاطفي والجانب الذي يعني وتتأثر بالإرهاب الفكري الذي يمارسه هؤلاء وأجنحتهم في الخارج أو مرتزقتهم في الخارج، حيث يضغطون أنها حقوق وأن من حق أي شخص يتبنى أي منهج، وهذا غير صحيح تماما، حيث أن هذا منهج سياسي مضر بالدولة ويستهدف كيان الدولة بالدرجة الأولى وأمنها. لذلك يجب مكافحة هذا الفكر. الفكر هذا موجود في البحرين برعاية رسمية وبمباركة رسمية في البحرين وفي الكويت أيضا، حيث تتم دعم الحسينيات التي هي بؤر الفكر المتطرف وبؤر الإرهاب الذي حصل في الذي ضرب الكويت سابقا والذي يضرب البحرين اليوم، بؤره هي الحسينيات التي تبث الفكر المتطرف، حيث نرى الشعارات التي دشنها إسماعيل الصفوي، يا لثارات الحسين، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، وغيرها من
هيهات من الذلة،
هيهات من الذلة، وغيرها من العبارات. نعم. التي تستدر اعطاف التي تدر استعطاف الناس وتنشر هذا الفكر المتطرف الإرهابي بالدم.
لكن دعني أتحدث معك في إطار هذا المنهج، وقد أشرت إليه في حديثنا أن ثمة أجنحة عسكرية لهذا المد السياسي في الدول. يعني أنا لا أتخيل أن هناك جماعة سياسية في مجتمع ما تمتلك دبابات ومدرعات كما يحدث مثلا في اليمن. الحوثيون في اليمن، الحوثيون في اليمن لديهم جيش نظامي كما هو جيش الدولة. في لبنان كما أشرتم حزب الله وميليشيات حزب الله وأسلحة حزب الله في لبنان. إذن تحول الأمر إلى دول داخل الدول، إلى أجنحة سياسية لهذا المد السياسي داخل الدول.
هذا دليل على ما نحن نشير له نحن في هذه الحلقة، أن أكبر دليل هو تحول الحوثيين من زيديين إلى شيعة اثنى عشرية، والفارق شاسع وكبير بين هذا وذاك، لكنهم تحولوا بهدف سياسي بحت ولهدف السيطرة على مفاصل الدولة لأغراض سياسية طبعا، وقد فعلوا ذلك ونجحوا في ذلك يعني إلى حد كبير بدعم من إيران وبأسلحة تمدهم بها إيران. هم يهدفون إلى استيلاء على السلطة، وأتت إليهم هذه الفرصة على طبق من ذهب برعاية إيرانية ورعتهم إيران، فتحولوا إلى اثنى عشرية شيعة اثنى عشرية صفويين، ومارسوا القتل المذهبي والتصفية المذهبية كما حصل في السابق في لبنان ويحصل اليوم في سوريا، وحصل أيضا في محاولات في البحرين، محاولات متكررة في البحرين، حصل أيضا في اليمن. بدأوا بنهج إسماعيل الصفوي وهو القتل الطائفي، هو ما بدأ به الحوثيون في اليمن، وهذا دليل على أن التشيع الصفوي ليس دين وإنما أيديولوجيا يراد منها التوسع وخدمة مصالح الدولة الإيرانية.
ألقينا بؤرة الضوء،
نعم.
كما يقولون استطعنا أن نشخص المشكلة وأن نحدد أبعاد القضية وأبعاد المرض، لكن يبقى السؤال الأهم دائما، ما الحل؟ نعم لدينا مشكلة، المد الصفوي، المد الشيعي الصفوي، ما الحل؟
الحل في إيقاف هذا المد ومنع التصدي له بجرأة، ومنع انتشار هذه الأفكار عبر أفكار مضادة من ناحية، وعبر تبني مشروع ورؤية لدولنا وتكوين هوية لهذه الدول. نحن لم تنفعنا العروبة ولن تنفعنا العروبة، فكما قال الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. حاول العرب في الجزيرة العربية إقامة أكثر من دولة وفشلوا فشلا ذريعا، أقام أكثر من ملك حاول أن يملك العرب وفشل، والعرب أقوياء ولم يعني، وكلما أحسوا بالخطر توحدوا بالرغم من خلافاتهم الكثيرة وكسروا العدو، ولكنهم سرعان ما يتشرذمون ويتفرقون، فيذلهم كسرى وقيصر في فارس وفي بلاد الروم، ولم يعني يتوحدوا ويصبح لهم شأن إلا عندما تمسكوا بالدين. نحن بحاجة إلى التمسك بالدين وإلى تكوين هوية دينية سنية على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار من بعده. نحن بحاجة إلى سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فالرجوع إلى الدين هو الحل، ولا حل غير ذلك.
هذا جميل هذا الطرح، يعني بالطبع الدين هو الرائد وهو المحرك الأساسي في هذه القضية، ولكن هل ترى في ختام هذا اللقاء أن المواجهة الفكرية تكفي في مواجهة الميليشيات والمدرعات والأجنحة السياسية العسكرية في الدول التي يريدها هذا المد الصفوي؟
عندما يكون طرح مثل هذا الموضوع في إعلامنا أمر عادي وليس مخجل أو ليس عيب أو ليس محظور، هنا نحن نواجه هذا الفكر. نحن اليوم نطرح هذا الفكر ومستعدين لتحدي كل الشيعة في الخليج بأن ما ينتهجونه هو منهج صفوي وبعيد كل البعد عن التشيع العلوي. فها هو باقر الصراف يؤلف بذلك، وها هو علي شريعتي يؤلف بذلك، وكثير من المفكرون الشيعة يؤلفون في ذلك ويسوقون الأدلة وتلو الأدلة حول هذا الموضوع. إذا أصبح هذا الطرح متاحا ومسموح به في دولنا، نحن للأسف أول ما يتصدى لنا دولنا إذا ما تحدثنا في هذا الموضوع حيث يصفوننا بالطائفيين، بينما يقوم الآخرون بالتكلم على بشتم الوهابية ومهاجمة الوهابية والسلفية وغيرها وغيرها، وهم يقصدون أن نحن طبعا أهل السنة عموما، ويتم السكوت عنهم، بينما إذا ناقشنا مسألة جدلية ومسألة سياسية من منظور سياسي ومنظور علمي بحت كما ذكرنا دون تجريح ودون تطاول فهذا ممنوع. إذا أصبح مسموح فسنطرق أبواب الفكر لدى هؤلاء.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي، شكرا جزيلا لك. كانت حلقة حاولنا من خلالها أن نلقي الضوء على التشيع العلوي في مواجهة التشيع الصفوي. مشاهدي الكرام، في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نطرح قضية جديدة من قضايا الخطر الإيراني. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.